هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة،
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، نتابع فيه استلهام قيم العبودية الحقة والحياة الكريمة من خلال التدبر في كنوز المعرفة الإلهية الكامنة في أدعية أهل البيت عليهم السلام، ومنها الدعاء الذي أمرنا بتلاوته مولانا إمام العصر أرواحنا فداه بعد نص زيارة جده سيد الشهداء عليه السلام يوم عاشوراء. وقد وصلنا إلى حيث يقول الداعي: اللهم فصل على محمد وآل محمد، ولا تؤاخذنا بما أخطأنا ونسينا، وهب لنا حقوقك لدينا، وأتم إحسانك إلينا، وأسبل رحمتك علينا. مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة كانت لنا وقفة عند الشطر الأول من هذه الفقرة، وهنا نتوقف عند شطرها الثاني، وفيها نلتقي بثلاث عبارات يثار بشأن الأولى سؤال، هو: ما هي حقوق الله على الإنسان وكيف يهبها له؟ وبحثا عن الإجابة نرجع إلى أهم نص جامع بشأن الحقوق، وهي رسالة الحقوق التي أملاها مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام، وقد جاء فيها فيما يرتبط بالعبارة المتقدمة قوله عليه السلام: اعلم أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها، أو سكنة سكنتها، أو حال حللتها، أو منزلة نزلتها، أو جارحة قلبتها، أو آلة تصرفت فيها، بعضها أكبر من بعض. فأكبر حقوق الله تعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق. ثم قال عليه السلام بعد استعراض إجمالي لسائر الحقوق: فأما حق الله الأكبر عليك فأن تعبده لا تشرك به شيئا، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها. أي أيها الإخوة والأخوات، من خلال التدبر في النص المتقدم نلاحظ أن حقوق الله عز وجل على الإنسان تشمل جميع شؤونه وحركاته وسكناته، وهي ترجع إلى حق محوري هو حق العبادة بما يتضمنه من توحيد الله عز وجل واتباع الإنسان أوامره ونواهيه عز وجل في جميع حركاته وسكناته، وأن لا يتصرف الإنسان بشيء من جوارحه في غير ما يرتضيه الله عز وجل، لأنه هو الذي أنعم بها جميعا على الإنسان. وعلى ضوء معرفة ماهية هذه الحقوق نتساءل ما معنى أن يطلب الداعي من الله جل جلاله أن يهبه حقوقه عليه. من الواضح مستمعين الأفاضل أن هذه الحقوق الإلهية بالمعنى المتقدم لا يمكن التنازل عنها أو هبتها، فهو يعني أن يطلب الداعي حرمانه من كرامة العبودية لله وطاعته عز وجل التي فيها سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة. إذن فأي حقوق لله جل جلاله يطلب الداعي منه أن يهبها له؟ في الإجابة عن السؤال المتقدم نقول أعزائنا المستمعين أن المراد هو الحقوق المترتبة لله عز وجل على عباده نتيجة لعدم أدائهم حق العبودية والطاعة لله بالمعنى المتقدم. فعدم أداء الإنسان لأي حق من الحقوق الإلهية بالمعنى الأول يستتبع أن يكون لله عز وجل حق بمعاقبته على ذلك. فمثلا إذا استخدم الإنسان بصره فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى أو لم يستخدمه فيما يرضيه، فإن ذلك يعني عدم أدائه لحق الله فيما يرتبط بمنحه نعمة البصر، وبذلك يجعل على نفسه لله عز وجل حق معاقبته على ذلك. وعليه يتضح أن الداعي يطلب من الله عز وجل أن يهبه هذه الحقوق الناشئة له من عدم أدائه لحقوقه الأصلية عليه، فيكون طلبه في الواقع طلبا للمغفرة الإلهية. أما سر استخدام هذا التعبير في الدعاء فيمكن أن يكون هو تقوية روح النفرة من المعاصي والذنوب بمختلف مراتبها في قلب الإنسان، لأن الإنسان بفطرته السليمة يسعى لأداء حقوق الآخرين عليه لا سيما من أحسن إليه، فكيف بحقوق مبدأ كل إحسان عليه وخالقه الله جل جلاله. إذن فهذه العبارة تذكره بأن أي استفادة من نعم الله عز وجل فيما لا يرضيه هي جحود لإحسانه وانتهاك لحقوقه جل جلاله. تبقى هنا أعزائنا المستمعين قضية ينبغي الإشارة إليها فيما يرتبط بالعبارة المتقدمة، وهي أن يكون المعنى من الحقوق الإلهية هو على نحو التخصيص ما بذمة الإنسان من حقوق لا ترتبط بسائر الخلق، وعلى ذلك يكون في هذه العبارة تذكير للداعي بأن يحرص أكثر على إبراء ذمته من حقوق الناس، لأن الله عز وجل قد يهب حقوقه للداعي، أما حقوق الناس فعليه أن يباشر الإنسان أمرها بنفسه. عند هذه النقطة ننهي أيها الأعزاء لقاء اليوم من برنامج نابع الرحمة الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله.